مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. نحن نعيش ظل الأيام المعدودات التي فرض ربنا سبحانه وتعالى صيامها وشرفها بنزول كتابه الكريم. نقف مطولا عند عدد من الآيات متدبرين لحكمة ربنا ومراده سبحانه، ليكون لنا أجر القراءة والتدبر، ولنعبد الله متزودين بالعلم والفهم الصحيح، ولأن كل حرف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيه من الأسرار الكثير، ويحمل من آيات الهدى والعطايا ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فنقف مع حضراتكم اليوم مع آيات الصوم في كتاب ربنا، نقف وقفات يصحبنا فيها فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي، الذي نرحب بفضيلته معنا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، وكل عام وأنت بخير ورمضان كريم.
أهلا بكم ومرحبا، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمل.
آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، يعني معلوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بني الإسلام على خمس، وأركان الإسلام منها الصوم هو الركن الرابع، والنداء في القرآن الكريم جاء بيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لو بدأنا من فكرة النداء، لماذا لم يقول، يعني لم يكن النداء للمسلمين أو للناس، لماذا خص الله عز وجل هذا النداء فيما يخص الصوم بيا أيها الذين آمنوا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلِّم اللهم تسليماً كثيراً. القرآن يعني حقيقة هو الوحي في إعجازه، في حروفه وفي ألفاظه وفي مبانيه وفي نظمه وفي أساليبه. النداء بدأ بياء، والذي يجهل حقيقة النداء يجهل ما بعد. النداء له أركان ثلاثة: مناد ومنادى ونداء، موضوع النداء. من المنادي؟
المنادي هو الله سبحانه وتعالى.
لابد أن نعرف قدره. المرء يجيب النداء على حسب معرفته بحال المنادي. فلو نادى العبد كريم لبى لندائه طمعا في كرمه، ولو ناداه عالم للبى نداءه طمعا في علمه، ولو ناداه صاحب سلطان وجاه للبى طمعا في أن يكون له مكانة عنده. ما لم يعرف العبد من المنادي كيف يستجيب لندائه بحقه؟ هذه توجب منا أن نقف أولا من المنادي. الناس جهلوا قدر ربهم، وهذا ما غيب عنهم عدم إدراكهم لحقيقة هذا النداء. لابد أن ندرك أولا أن المنادي هو رب العالمين. ما معنى أن رب العالمين ينادينا؟ من رب العالمين؟ مصيبة البشرية جهلها بقدر ربها، وفي هذا يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره، وكررها في القرآن ثلاثا، وفي كل موضع يذكر جانب من جوانب عدم تقديره. أكتفي بواحد لأنه الجانب المادي الذي المحسوس الذي لا ينازع فيه، وهو في قوله تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى مشركون، ينقلنا نقلة بعيدة جدا. من نحن؟ ما حجمنا في ملكه؟ حجم المادة البحت، نتحدث عن معنويات، معنويات أبلغ من هذا بكثير. ما حجم الإنسان بالنسبة للأرض؟ لا شيء،
حلقة في فلاة،
لا يساوي حلقة في فلاة. الإنسان بالنسبة للأرض ذرة لا تذكر. ملايين الخلق سبقونا دفنوا في الأرض، صاروا ذرات في رمالها لا يعرف لهم معالم.
صحيح.
وكلنا كذلك، وكما قالت يعني رابع العدوية: وكل الذي فوق التراب تراب. كل إنسان صبح تراب وذرات في هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، نحن ذرات منها وذرات نعود إليها. هذا جانب. ما الأرض؟ كرة صغيرة تسبح حول الشمس مع مجموعة كرات لتكون ما يسمى بمجموعة شمسية. كم حجم الأرض بالنسبة للشمس؟ واحد على مليون. قدر حجم الشمس بمليون كرة أرضي. هذه المجموعة الشمسية التي نسبح حولها مجرد حبة في عقد، مجموعة مع ملايين المجموعات تسبح فيما يسمى بالمجرة. والمكتشف أن هذه المجرة علماء المسلمين، وذلك أغلب مسمياتها مسميات عربية، سموا المجرة درب التبان. المجموعات التي فيها أبراج، برج الجدي والعقرب والدلو، كلها أسماء عربية لأن مكتشفوها عرب، عرب مسلمون. هذه المجرة مما تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها شمس الانهاري، من أصغر المجموعات.
يعني هذه الشمس هي أصغر الشموس،
من أصغر، ليست أصغرها لكن من أصغرها. من 1,000,000,000 مجرة، يعني أحد النجوم في هذه المجرة قدروا مساحة يعني نصف قطر الشمس، قدروا ب500,000,000 ميل بين الأرض وبين الشمس، 93,000,000 ميل. قالوا أحد النجوم في المجموعة الشمسية لو وضع مركزه في مركز الشمس لغاصت الأرض في بطنه 500,000,000 ميل. أين نحن هذا كله؟ وكل هذه المجرة ما هي إلا حبة في عقد، دي مجرة مع مليارات المجرات تسبح تحت أديم السماء، اكتشف منها الآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة، والبقية تأتي. وكل هذا بين تعالى أنها مجرد زينة للسماء الدنيا. قال تعالى إن إلهكم لا واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل شيطان مارد، حتى النجوم جعلها زينة. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فالكواكب زينة والنجوم زينة. الناظر للسماء بمنظار مكبر يعجب، لو أن الناظر بهذا المنظار أمسك ريشة وأخذ يرسم لوحات في كل ثانية يجد كل بقعة في السماء مشهد يخرج منه باللوحة، ملايين اللوحات في الثانية. بعد ثانية مع حركة الكواكب والنجوم تتغير كل هذه المشاهد لتعطيك ملايين اللوحات الجديدة، وهلم جر في كل ثانية. زينة، زينة عجيبة، والناس عنها في غفلة قاتلة. وإذا كانت الكواكب والنجوم مجرد زينة للسماء، ما حجمها بالنسبة للسماء؟ وما حجم الأرض بالنسبة للسماء؟ شيء لا يذكر. الأرض من السماء لا يراها الناظر لصغرها، شديد جدا بالنسبة للكواكب والنجوم. ورب العباد يدعونا لهذه المقارنة، فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل هذا لماذا؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. أين نحن والأرض من السماء؟ السماء نرى منها جانب قبة، سماء القبة السماوية. طب ومن في الجهة الثانية من الأرض يرى قبة أخرى. في النهاية كرة ضخمة جدا في باطنها تسبح كل هذه الكواكب والنجوم. هذه الكرة الضخمة بلغ من شدة إحكامها وإتقانها واتساعها وقوتها، كما جاء في الأثر، سمكها مثل ما بين السماء والأرض. من شدة اتساقها وقوتها قال عنها تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور؟ عيب واحد. مع شدة إتقانها وإحكامها لم تحتاج لعماد واحد يرفعها، بغير عمد ترونها على قول الجمهور. هناك قول أن لها عمد لا نراها، لكن قول الجمهور أنها بلا عمود. هذه السماء الدنيا بينها وبين التي تليها وهي كرة أخرى تحط بها مثل ما بين السماء الأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض. كم حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا؟ هذه السماوات السبع بأكملها مجرد كرة صغيرة في ملك الله لا تكترة. السماوات السبع بكل ما فيه وما فيه، وكلنا نقرأ دبر الصلوات آية تسمى آية الكرسي. ختمها تعالى بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه؟ كرسي الرب تعالى ما وضعه تعالى تحت قدمي، والكرسي غير العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الفارق بين الكرسي والعرش حين يقول في حديث أبو داود مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم وضعناه في صحراء الجزيرة العربية. كم يساوي السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي حلقة في الفلاة؟ نعم. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من رب العرش؟
احنا ولا شيء.
رب العرش يصف لنا جانبا من ذاته حين يقول وما قدر الله قادر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا المشهد فيقول تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. إذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في كفه كالخردلة في كف أحدنا أين نحن منه؟
لا شيء.
تخيل أن رب العرش العظيم هذا يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوق مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه. أي مصيبة أعظم من أن نجهل قدر هذا المنادي، من أن نجهل قدره، من نحن؟ فهذا هو المنادي رب العرش العظيم من تطوى السماوات والأرض في يمينه يوم القيامة ينادينا نحن لا نساوي ذرة في ملكه. ثم نعرج على الجانب الآخر، من نحن؟ ده نحن خلق من خلق، ما خرجنا عن كون خلق منذ 100 عام، من منا كان حي؟
لا أحد.
هل كنا شيء منذ 100 عام فقط؟ وبعد 100 عام هل نصبح شيء؟ نحن خلق في وقت محدد، حياتنا أيام وساعات. هذا هو الإنسان كما يقول حسن البصري رحمه الله تعالى، ما الإنسان إلا ساعات، إن انطوى بعضها انطوى بعضنا. نطوى كما يطوى الليل والنهار، نطوى، ما كنا شيء وجعل الرب منا شيء. كل ذرة فينا نعمة منه
سبحانه وتعالى،
كل ذرة فينا. كيف حول الهواء الفراغ لتراب، كيف حول التراب لنباتات لثمار تغذى عليها آباؤنا، كيف تحول هذا الغذاء في ظهور آبائنا إلى مني وفي صدور أمهاتنا، كيف اجتمع هذا كله في بطون أمهات ثم جاء الغذاء لينمو بنا حتى نصبح إنسان، كما قال العبد الصالح للجاحد كفرت والذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف سوانا آدميين، كيف جعل منا إنسان وكيان حي ينطق ويرى وشاهد. كل ذرة فينا نعمة منه، كل حركة من حولنا نعمة منه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمه بلا حدود. فأنت نعمة من نعمه، وكل ذرة فيك نعمة من نعمه، يناديك فتعرض عنه، تغفل عنه، تنشغل عنه، تنشغل بغيره عنه، من أنت؟ ثم إن هذه النعم من يحركها فيك؟ كل نعمة لا تقوم بدورها إلا بقوة من الله، سماها ربنا في القرآن قوت، وهذا جانب يجهله الكثير من الناس. قوت، كل شيء له قوت، ومن أسماء الله الحسنى المقيت
سبحانه وتعالى.
قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، ولما يقول كل من أفضل العموم، يبقى ما في شيء في الوجود إلا له قوت أعطاه له المقيت. الناس فهمت القوت فهم خاطئ، إن القوت المم الأكل والشرب فقط، لا، كل مخلوق خلقه الله، كل نعمة خلقها الله لها قوت يحركها. ولذا يقول ابن فارس رحمه الله ورحمه واسع في كتابه مقيس اللغة في حديثه عن كلمة القوت، قال والمقيت أخذ من مادة القوت، والقوت القاف والواو والتاء من الحفظ والاقتدار، يعني هي القوة والطاقة التي أعطاها الله لكل نعمة لتمكنها من الحفاظ على حياتها ما عاشت، وتمكنها من الاقتدار على أداء مهامها التي بها كلفت. لذا قال المقيت اسم يجمع بين اسمين، الحفيظ والمقتدر، فهي من الحفظ ومن الاقتدار. كل ذرة في الكون لها قوت، كل خلية في جسمنا لها قوت، إصبعي هذا يتحرك بقوت، لو سلب الله قوته لوقف مكانه، رمش عيني يخرج يصعد وينزل بقوت، لو سلب الله قوته لتوقف. نبي الله زكريا لما طلب من ربه الولد في سن لا يصلح فيه الإنسان الإجاب، تا تجاوز من عمر 110 عام وامرأته تجاوزت 100 عام وكانت عقيم قبل أن ينقطع حيضها.
نعم.
انقطع في 50s. طلب الولد فلما بشر قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وفي قراءة إنا نبشرك بغلام، قيل نبشرك من البشارة وقيل من البشر النحت، هننحت من جسمك حتى نخرج هذا المخلوق. سيدنا زكريا نفسه لما جاءت البشر ما احتملها. قال رب أنى يكون لي غلام. أنى استفهام بثلاث معاني، أين ومن أين وكيف، أنى تشمل الثلاث. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، هي مقاطع حيضها منذ 50 عام أو أكثر من 50 عام، وقبل هذا كانت عقيم. وقد بلغت من الكبر عتية. عتية بلغة هزيل من بلي لحمه لم يبقى فيه لحم، والتصخ جلده بعظمه، ما عاد فيه لحم.
دليل على كبر السن يعني
النهاية.
نعم.
والضعف الجسماني الشديد. فلما جاءته البشرى قال كذلك قال ربك. قال رب اجعل لي آية.
نعم.
إيه الآية؟ قال آتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي آت آل عمران 3 أيام. فهي 3 أيام بليلها.
نعم.
يعني ألا تكلم الناس. لسانك له قوت يتحرك به، سنسلب منه القوت، لا يستطيع أن يخرج حرف. إن أراد أن يذكر الله انطلق لسانه، إن أراد الكلام لا يدخل حرف واحد منه. من الذي سلب القوت من الكلام؟
الله سبحانه وتعالى.
هو ده القوت. الذرة لها قوت، المجرة لها قوت، معدة الإنسان لها قوت، معدة الإنسان عبارة عن جلدة. كم عجل في عمر الإنسان هضمت؟ احنا في غفلة عن هذه الآيات. كم عجل هضمت؟
كتير.
تخيل لو إنسان بيأكل 2 أو 3 قطع لحم، يعني 3 كيلو أو 4 كيلو. في الأسبوع كم؟ في الشهر كم؟ في العمر كم؟ هيجب نفسه أكل زريبة بكاملها. هذه المعدة هضمت كل هذا اللحم.
صحيح.
جلدة؟ ما هو القوت الذي يجعلها تهضم كل هذا لك؟ لا تمل ولا تكل. كم هضمت من الفراخ؟ مزارع فراخ.
صحيح.
كم هضمت من أسماك؟ مزارع أسماك. كم هضمت من الحبوب؟ مزارع حبوب. هكتارات الأفدان الأراضي. كم هضمت من الثمار؟ تخيل كل هذا هضمته هذه المعدة، هذه الجلدة، ما كلت وما ملت. ما هو القوت، الطاقة والقوة التي أعطاها الله المعدة حتى تهضم كل هذا وتؤدي مهامها معاش الإنسان دون عجز أو عور؟ هذا يسمى القوت. الذرة، أي خشب من هذا، عبارة عن مجموعة ذرات. الذرة ثبت علميا أنها عبارة عن نواة، والإلكترونات تسبح حولها.
نعم.
كما تدور الأرض حول الشمس والكواكب حول النجوم بالضبط.
نعم.
بنفس الكيفية. ما هي القوة التي تجعل الإلكترون يدور حول النواة منذ خلق إلى قيام الساعة؟ هو القوت. النواة نفسها لها قوت. الإنسان عبس في نواة الذرة، شطرها، فوجئ أن داخل نواة الذرة التي لا ترى كم من الطاقة والحرارة يكفي لإبادة مدينة وتسمى قنبلة ذرية. فإذا كانت الحرارة والطاقة الموجودة التي تحتاج إليها نواة الذرة، نواة الذرة لكي تتحرك تبيد دولة، ما الذي يحتاجه الإنسان من الطاقة؟ ما الذي تحتاجه الكرة الأرضية من الطاقة، من القوت، حتى تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور مع الشمس في الفلك وتدور في ومع المجرة حول المجرات الأخرى؟ رب العباد يذكر هذا بنصه. فيقول تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلوا غيره أحق بسماع النداء منه وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها.
نعم.
سمها أقوات وقال أقواتها، والناس يصرفوها على أقوات الناس، لم يقل أقواتهم، قال أقواتها، أقوات الأرض. أقوات الناس ستأتي في بقية الآية.
نعم.
وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين هذه أخوات العباد، سواء للسائلين، لم يقل المحتاجين. من السائلين؟ كل الخلق على الأرض، من إنس وحيوان وجماد ونبات وجن وغيرها، مما نعلم ومما لا نعلم من خلق الله. كل هذه المخلوقات لها أقوات، وكلها لها أماني في القوت، أماني طلبات. لذا لم يقل سواء للمحتاجين، قال سواء للسائلين، ما نسأله ما نتمناه. فلو أن كل لذلك تجد المخابيل من الخلق يطلع يقول لك سنة كذا حصل مجاعة، من أين تأتي المجاعة؟ ورب العباد قدر من الأقوات للخلق ما يكفي، لا أقول حاجاتهم بل أمانيهم. أماني كل الخلق من إنس وجن وحيوان وغير.
طيب فضيلة الشيخ،
نرجع لأقوات الأرض نفسها بس الآن.
طيب تفضل.
وقدر فيها أقواتها. أقوات الأرض. تخيل بالله عليك أن خلق الأرض نفسه يستغرق يومين، وخلق السماء بعدها يستغرق يومين، وخلق الأقوات يستغرق 4 أيام. أيهما أعظم خلق؟
الأقوات
أعظم من خلق السماوات وخلق الأرض. والناس في غفلة، كل خلية فيك تتحرك بقوة من ربك، كل رمش عين يتحرك فيك بقوة من ربك. لذا بيّن تعالى أن هذه حقيقته، أنه الخالق وأنه المدبر الآمر المقيت اللي أدار كل الخلائق بالقوة الذي أعطاه لها. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تخيل أن رب العالمين يناديك وأنت بهذا الضعف وهذا الخور، وأنت نعمة من نعمه، وكل ما فيك نعم من نعمه، وكل ما فيك يدور بقوته الذي أعطاه لك، ثم لا تعي قدر المنادي حين يناديك.
يعني ترى أن مفتاح الأمر هي معرفة الله عز وجل
بلا نزاع، ومعرفة قدرنا أمامه، من المنادي ومن المناد. إن عرفت أنك مخلوق ضعيف جدا، ورب العرش العظيم يتجلى من علياء فوق عرش وسمائه لينادي مثلك، أي شرف لنا في أن الله ينادينا.
طيب فضيلة الشيخ، في هذا الأمر، لأن هذه الأحاديث حضرتك تلوتها قد تجعل العقل يريد أن يتخيل الله عز وجل. يعني هل يمكن لعقلنا أن يستوعب تصور عن الله عز وجل؟
سنوضح.
نعم.
رب العباد يعلم هذا العجز فينا. وهو الذي قال وخلق الإنسان ضعيف. ولذا ذكر آيات محكمات فيما نراه وندركه ونبلغه، يعلم إمكانياتنا البصرية، إمكانياتنا السمعية، إمكانياتنا الخيالية، يعلمها
سبحانه وتعالى.
قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، هو الذي جعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، هو الذي جعل. فإن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم؟ ولعلمه بهذا ساق لنا الأمثلة من الملموس أمامنا التي تدلنا على ما وراءها. الأمر اللي فوق الخيال جاءت فيه آيات سماها رب المتشابهات، لا يعلمها كثير من الناس، العقل يعجز عن تصورها. لذا قال تعالى مبين لنا حقيقته أن ذاته لا يدركها أحد من الخلق يقينا، ولا يعرف حقيقة ذاته إلا هو
سبحانه.
لذا قال الرحمن فاسأل به خبير. من الخبير؟ لا خبير بالخبير إلا الخبير
سبحانه وتعالى.
لابد أن ندرك هذا. لذا كل ما يتعلق بذاته تولى هو وصفه
سبحانه وتعالى،
ووصفه لنا بما نستطيع أن نتخيله في حدود إمكانياتنا المحدودة. والأمر فوق الخيال. ولذلك لما تأتي مسائل تتعلق بذاته يفتح لنا الباب للتخيل، ثم لا يعطينا جواب، لأن الأمر فوق الخيال.
يعني مسموح لنا أن نتخيل؟
نتخيل في حدود المسموح به.
ما هي الحدود المسموح بها؟
اللي نص عليها الوحي. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نفسه أعرف الناس برب
صلى الله عليه وسلم.
ويعلم من صفات الله ما لا نعلم. وهو الذي قال إن الله يحب الثناء والذي أثنى على نفسه. لما هم أن يثنى عليه يعلم أنه بشر وأن كلماته عاجزة، مع أنه أوتي جمع الكلم
صلى الله عليه
بما
وسلم
لم يؤت أحد من البشر.
صحيح.
بل فضل بها على كل الأنبياء، قال أوتيت خمسا أعطيت خمسا لم يعطهن من قبل، منها أعطيته جمع الكلم. ومع ذلك لما أرد الثناء على ربي قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى حصر حتى الثناء عليه فيما جاء عنه. اللي هيطلق العقل العنان ويحاول يتخيل ما لا يتخيل سيقع في الحرج. وده اللي فعل الفلاسفة البحث في وراء الطبيعة. إيه وراء الطبيعة؟ أخرجوه عن دائرة العقل ودائرة الفكر ودائرة الخيال لما لا خيال له ولا وجود له، وكل واحد بدأ يتخيل ما لا يتخيل فألحد جلهم. واللي سلم منهم بعد طول البحث ومعناه غاية نوصل إليه أن الخلق خالق والكون مدبر. رب اليابد دل لنا أنه تعالى لا يدرك بإمكانات البشر العادة، فقال تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار
سبحانه وتعالى.
وبين هذا نبيه حين قال إن الله تعالى حجب ذاته بحجاب لو هتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه من بصره. إذن لنا تخيل لكن في حدود ما أذن الله لنا أن نتخيل بما جاء من النصوص الشرعية، لأنه أعلم بقدراتنا الخيالية منا فحدد لنا معالمها التي نسبح فيها. إذن ندرك حتى هذا الباب فتح إلى قدره إلى حده، لكن إطلاق الباب والعنان لما لا يتخيل أصلا. الخيال ممكن يتخيل شيء لا يتخيل
لأن العقل حاسة أيضا ولا حدود كالنظر والسمع يعني
بلا نزاع. ولذا قال تعالى سبيل المثال الحسن ولو ترى إذ وقف على النار. طب إيه الجواب؟ لو أدى الشرط ذكر فعلها أين جاوبها؟ ولو ترى إذ وقف على النار إيه اللي يحصل؟ ترك الأمر لخيالاتنا. أنت تتخيل اللي يحصل وأنا تخيل. لو جمعنا خيالات كل الخلق جمعنا كل خيالات الخلق وكل خيال هتجد فيه زيادة عن الآخر، لو جمعنا كل هذه الزيادات في مكان واحد ما يقع لنا فوق هذا الخيال كله. لذا قال أهل العلم سكت الله عن ذكر الجواب هنا لتذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. وذكر هذا أيضا في لقائه قال ولو ترى إذ وقف على ربي. إذ وقف على ربي إيه اللي يحصل؟ سكت عن الجواب لتتخيل عقول كل ما تتخيله والأمر فوق ما ذهبت إلى العقول. العقول مستمعة مش عقلك أنت لوحده. لو جمعنا كل تخيلات الخلق فالأمر فوق خيالات الخلق جميعا. إذن ندرك هذه المعاني. تخيل أن هذا الرب الجليل العظيم رب العرش العظيم هو الذي ينادينا، وهل ينادينا عابس؟ تعالى الله عن ذلك علو كبير. رب العباد لا يلعب ولا عبث، نادى يبقى وراء ندائه كل الكمالات. إذا كنا نوقن أن الكريم لو نادانا لكان وراء ندائه كرم من البشر، فكيف بأكرم الكرمين أثناتا؟ وإذا كان العالم المتمكن الجد في علمه العامل بعلمه لو نادانا لبينا طمعا في علمه، فكيف لو كان المنادي العليم؟ فكيف بك والمنادي لك من اجتمعت له كل الكمالات كل صفات الجلال والجمال والكمال؟
طب فضيلة الشيخ
إذن يقينا وراء ندائه هذا كله.
نعم قبل الخوض في موضوع النداء يعني لأن هذا يعني سؤال يتردد كثيرا، ما هو أفضل سبيل لمعرفة الله عز وجل؟
دراسة وحيه ومعايشة كلامه لأنها رسالته لنا وفيها الكفاية وفيها الغنية. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فإن لم يكن في كلام الله الكفاية فأين الكفاية؟ إذن ندرك هذا المعنى معايشة كلامه معايشة معاني صفاته وأسمائه الحسنى سينقلنا نقلة بعيدة جدا جدا لمعرفة قدر المنادي. حتى قدر النداء نفسه مرتبط بهذا. فإذا كان المنادي بكل هذه الكمالات يقينا وراء ندائه كل هذه الكمالات.
طيب في موضوع معرفة الله عز وجل، لأن كثير من الأهالي الآباء والأمهات يقفون عاجزين عند سؤال أبنائهم عن الله عز وجل، لأن الولد والطفل يعني بالنسبة له يعني الغيب بعيد،
نعم.
فيريد عندما يسأل عن الله عز وجل يسأل عنه ويسأل عن شكله عن شكله عن وصفه فيعجز الآباء والأمهات عن ذلك، فإما لا يجيبون أو يتهربون من الإجابة.
لا، احنا لابد أن يفهم الطفل أن لو شرحت الآية التي شرحناها وما قدر الله حق قدره تكفي أن الله وصف لنا جانبا منه حتى ندرك ما وراءه. إذا كانت السماوات والأرض تطوى في يمينه، نتخيل أن يمين الرب تطوى فيها السماوات والأرض؟ نتخيل أن يد الرب هذه سحاء الليل والنهار تغدق على كل هذا الكون نعم لا تتوقف؟ يأتي إنسان سفيه يتهمه البخل؟
حاشا لله.
يقول يعني إن الله فقير ونحن أغنياء. من أنت؟ من أنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا يقول إن هذا يا ربي سحاء الليل والنهار، أما تروا كم أنفق منذ خلق الخلق على كل خلق مش علينا وحدنا، على ما في السماوات وما في الأرض، بل ما في الكون الذي لا تسمى تسمى الأرض بالنسبة له ذرة، كل هذا الكون يحيا بنعمه، كل هذا الخلق يحيا بنعمه. مجرد أن هذه الإشارات تأتي للطفل هيكون عنده تخيل، وتخيل صحيح دقيق، ولابد أن نضبط له خياله أن التخيل عندنا محكوم بالوحي، لأن الخيال ليس مطلق بل الخيال محدود يقينا، والخيال محدود في حدود الأرض، لكن ما بعد الأرض مجال لا يتخيل فيه، ولذلك الإنسان ينازع في الأرض لكن ينازع لا ينازع فيما بعدها. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها، لأننا في الأرض ننازع، الملك يدعى أنه يملك الأرض، لذا قال إن كنتم تعلمون. تلحظ هذا السياق دقيق جدا، قل لمن الأرض ومن فيها، قال إن كنتم تعلمون. ليه؟ لأن اللي يعلم علم حقيقي يعلم أن ما في الأرض يقين لله، حتى ما يملكه الملك رب العباد يملكه وملكه،
سبحان الله.
وضحت؟ لكن الذي لا يعلم يرى أن الملك هو اللي يملك، مش رب العباد اللي يملك، هو المتحكم فينا مش رب العباد. وضحت؟ لذا قال كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. الآية التي بعدها قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون. ليه؟ لأن ده مجال لا مجال للإنسان فيه، ولعجزه لا ينازع، سيقولون لا قل أفلا تتقون. الآية التي بعدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون. مرة أخرى لأننا بندعي أن احنا نجير وننقذ ونغيث فقال لكن الإغاثة الحقيقية حتى من يغيثك من الخلق بغوث الله لك، وهو الذي حركه لم يتحرك لوحده، المقيت هو الذي حرك القوت فيه وجعله يغيثك. إذن المغيث على الحقيقة هو الله عز وجل، لذا قال إن كنتم تعلمون.
طب أفهم من كلمة فضيلة الشيخ أن يعني من يظلم ومن يتجبر هو لا يدرك أو لا يعرف الله حق المعرفة؟
بلا نزاع، بلا نزاع. الذي يعرف ربه العصي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
يا أخي كل بني آدم خطأ،
حتى الخطأ. الخطأ فرق بالأمرين، بين تعمد الخطأ وبين العجز البشري الذي يوقع العبد في الخطأ.
كيف أفرق بينهما فضيلة الشيخ؟
أفرق بينهما في أن الخطأ الذي يقع رغم أنفك لا اختيار لك فيه، والخطأ العمد أنت لك فيه اختيار، لذا قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما إيه؟ يعني لها ما كسبت، يعني ما تأتيه من الخير ولو عن طريق الخطأ تؤجر عليه، ولو طريق الخطأ. قال تعالى يعني ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه،
رغم أنفه.
أيوة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يحيى بين قوم مؤمنين فأعمل بعمله فادخل الجنة معه.
يا سبحان الله.
لو خرج من بينهم لضل، يبقى دخل رغم أنفه. بل في الحديث الصحيح أيضا إن الله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما جودها تنادوا هلم وتصعد الله يسألهم ما حال عبادي يحكون عن حالهم. في النهاية يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون يا ربنا فيهم فلان ليس منهم،
ذهب لحاجة،
إنما جاء لحاجة. فيقول هم القوم اللي أشقى بهم جليسه.
نعم.
يبقى هذا غفر له رغم أنفه.
نعم.
فالخطأ في الطاعة يؤجر العبد عليه. أخطأت وصليت وعند ما صليش ودخل الجامع لا نسب صلي صلي ياخد أجر صلي
ياخد أجر.
واضح معي؟
نعم.
لكن في الكسب المعصية ما قالش لا وعليها ما كسبت، قال عليها ما اكتسبت، ليخرج منها الخطأ والنسيان والجهالة وما استكره العبد عليه. لذا عقبها بقوله وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. إذن ما اكتسبت في المعاصي النفس دفعتها للطاعة، والنفس الأمر بالسوء دفعتها للسوء، حصلت منازعة، الملاك دعاها للطاعة والشيطان دعاها للسوء وحصل منازعة، في النهاية اتخذ قرار بعد تفكير. القرار اتخذ بعد التفكير أن يقع في المعصية وأن يجر الشيطان لا يدر الملاك، ده اسمه اكتساب. يبقى وقع بعد جهد، بعد تبصر، بعد ما قامت عليه البينة والحجة. وصل معنا؟ لذا قالوا عليها ما اكتسبت. لكن لو وقعت الذلة بالخطأ قبل أن يصل لمرحلة التفكير والبحث واتخاذ القرار، هذه عفى الله عنها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالعودة إلى آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذه الآية معناها أن الأمم السابقة كتب عليها الصيام، فرض عليها الصيام أيضا.
أيوة طبعا.
بماذا فرقنا نحن عنهم؟
قد يكون في آيات الصيام نفسها في مدة الصيام في كونها شهر رمضان في غير شهر رمضان، يعني فرض على الأمم قبلنا صيام عاشوراء.
نعم.
وكانت في البداية مفروضة علينا ثم صارت مندوبة وفرض علينا رمضان، ورمضان لأنه شهر القرآن.
نعم.
ولم تسبق الأمم بهذا الفضل، هذا أمر خاص بهذه الأمة، لكن الأمم غيرنا فرض على الصيام كما كتب علينا. لكن الأدق لما يقول تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم، تخيل صاحب صفات الجلال والجمال ينادي مخلوق من خلقه، ومش أي مخلوق، ده من اصطفاه من خلقه. النداء نوعان في القرآن، نداء عام نداء خاص. النداء العام جاء لكل بشرية، يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا بني آدم، وجلها تعلقت بتعريف الخلق بالخالق بالعقائد والإيمانيات. عرفهم بربهم، عرفهم بقدراته بإمكانياته بقدرته على جمعهم على حسابهم على برهن على لقائه برهن على صدق أنبيائه. يبقى النداءات العامة جاءت في إثبات حقيقة هذا الدين. واضح معي؟
نعم.
ثم النداءات خاصة جاءت في التكليف، يا أيها الذين آمنوا، هذا منها.
نعم.
لما يقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا من ارتضيتكم لديني واصطفيتكم بين خلقي وارتضيتكم عبادا لي. الله، تخيل أن الله يقبلك عبد.
سبحان الملك.
أمنية الأنبياء، أمنية الأنبياء. نبي الله سليمان ملك.
نعم.
ومن أعظم ملوك الدنيا في التاريخ كله.
صحيح.
سخر الله له الريح بما لم يسخر بها المخلوق خلقه، بل سخر له الجن. الجن الطيع منهم طيع أساتذتهم علماء الهندسة وعلماء البحار جاءوا الطيعين.
نعم.
وانا يعني اعجب الحقيقه، سبحان ربي من سخط القران.
سامحني ان اقاطعك لان معي عدد من الاتصالات سناخذها سريعا ثم نستكمل هذا الحوار الطيب. معنا ناصر من ليبيا، تفضل اخي ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير.
وانت بصحه وسلام، بارك الله فيك. سؤالك أخي ناصر، تفضل.
الله نريد منكم الدعاء لليبيا بالفرج العاجل وجزاكم الله خير.
طيب وإياكم إن شاء الله.
الله يفرج كربها وكروب المسلمين
إن شاء الله بإذن الله. أشكرك أخي ناصر، شكرا جزيلك. معي اتصال آخر أخي حسن من سلطنة عمان. أهلا بك أخي حسن.
وعليكم السلام أخي أبو يوسف. نحيي والدنا الجليل العزيز الدكتور مشهد ومنور الشاشة اليوم.
الله يكرمك.
معي أسئلة. والدنا العزيز، أنا معي سؤال محيرني. هذا الصيام مفروض على يعني على الجان مثل ما هو مفروض على بني آدم في هذا الشهر الفضيل؟ وفي آية كريمة أحب أستفسر عن معناها.
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ والسؤال الأخير، ما معنى أن الله عز وجل قد تجلى للجبل؟
شكرا جزيلا أخي حسن من صدر عمان، شكرا جزيلا لك. معي أخي أحمد من السودان، فضل أخي أحمد. نرجو أن تسمعنا من الهاتف وليس التلفاز لأن هناك تأخر في الصوت. فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخي أحمد.
مرحبا، أشكر فضيلة الشيخ وأشكر برنامج سنة ما شاء الله.
بارك الله فيك يا أحمد، فضل سؤالك حبيبي.
بتمنى كل للأخوة في رمضان يعني يقرأ القرآن أكثر، هاي يعني يعني بإبادة في رمضان يعني جدا.
طيب أشكرك أحمد من السودان، شكرا جزيلا لك وشكرا لكم جميعا. ناصر من ليبيا يطلب الدعاء لليبيا.
أسأل الله أن يفرج كرب أخواننا في ليبيا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين.
آمين.
أسأل الله أن يفرج كرب عن المسلمين وعن المظلومين.
آمين.
اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم ارحم المشردين منهم يا رب العالمين.
آمين.
اللهم ارحم عبادك المسلمين برحمة منك واسعة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا.
آمين.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
آمين يا رب العالمين. حسن له أكثر من سؤال، يقول الصيام هل مفروض على الجان كما هو مفروض على الجن، يعني كما هو مفروض علينا كمسلمين؟
كلف الجن بما كلف المسلمين، وجاء نبينا بدينه للعالمين للثقلين للإنس والجن أجمعين. وانت تسمع النداء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن أولها آخرها الخطاب فيه من أولها آخر الجن، وكثير ما جاء يا معشر الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس.
نعم. إذن لنا إخوة جن بيفطروا بيصوموا
عنه، نص القرآن يعني.
نعم.
سورة كاملة عندنا سورة الجن.
صحيح.
وأن لما سمعنا الهدى آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبتنا ولا ولدا، وإلى أن قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه مدح النبي وعبادته، ليس في بلاغه للإنس لكن في بلاغه للجن
صلى الله عليه وسلم.
وقالوا أنه لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يدعو عالم الجن.
نعم.
كادوا يكونون عليه لبدا، ملايين منهم أسلموا على يديه ونالوا شرف الصحبة.
هناك صحابة من الجن.
صحابة من الجن.
نعم.
ومنهم من بشر بالجنة.
نعم. ويعني والجن وقت النبي صلى الله عليه وسلم شارك النبي صلى الله عليه وسلم في فتوحاته في غزواته، يعني نفهم ذلك يعني.
عالم الجن عالم كعالمنا الإنس بالضبط. فيهم الصالح وفيهم الطالع.
نعم.
وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق خددة. قال ابن عباس منهم الحرور والخوارج واليهودي والنصراني والمسلم والموحد والمنافق، كل ما عندنا موجود عندهم.
سبحان الملك.
ويحاسب كما نحاسب، وكلفوا كما كلفنا بكل أركان الإسلام.
إذن منهم صائمون. نعم. سؤال حسن، فكرة تفسير الآية الله نور السماوات والأرض.
نوره أي كل ما جرى في الكون من نور من نوره. كل ما جرى في الكون من نور من نوره تعالى، هو اللي أعطاه النور. ليس من نور ذاته، لأن بعض الناس فهم من ذات الله. إخوانا نوره لا 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 تتحمله أبصار ولا تتحمل، دعنا الشمس فيح من نور الله لا نحتمل قوة نورها، فكيف بنور رب العالمين؟ لكن قوله الله نور السماوات والأرض، ذلك بعض المفسرين قال منورها، أي من أعطاها النور، من وهبها النور، فكل نور في الكون من نور الله عز وجل. كالروح، يبقى النور خلق من خلقه، هو اسمه النور
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى من أسماء النور، والنور خلق من خلقه. ومن النور أنار الله لأن الكون كله، زي ما الروح، الروح منه تعالى ليست من ذاته كما فهم بعض أهل الكتاب، أن ذات الله مقسمة وروح الله منها جاء الإنسان، أبدا. الروح مخلوق خلق الله عز وجل وجعل فيه سر من أسراره لم يطلع عليه أحد من خلقه، لكن نسبها إليه تشريفا كما نسب النور إليه. قال ونفخت في من روحي أي من الروح التي نسبتها إليه تشريفا. الياء هنا تسمى ياء النسب، تقول بيتي وثوبي وبلدي، قد تأتي بصيغة الإفراد والجمع، بلدنا مسجدنا مسجدي، وطهر بيتي، هل بيته الذي عيش فيه سبحانه وتعالى؟ أبدا، بيته الذي نسبه إليه تشريفا. وهنا لما قال ونفخت في من روحي أي روحي التي خلقتها وشرفتها بنسبتها إلي، نعم، بأني خالقها وأني مالكها وأني صاحب التصرف فيها،
نعم،
ينفخ منها في الطين فيصبح إنسان، ينفخ منها في النار تصبح أجان، ينفخ منها في النور في النور تصبح ملك،
يا سبحان الله،
هي الروح،
نعم،
هي الروح،
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. مع اتصالات أخرى سنأخذها سريعا. معنا أبو أنس من نيويورك، تفضل أخي أبو أنس.
حياكم الله شيخ مجاهد، ونبارك إن شاء الله للأمة الإسلامية والعربية لرمضان المبارك، ونسلم على أخينا والشيخ الحبيب الشيخ نشأت أحمد. والسؤال الشيخ الحبيب الله يرضى عليك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سب الكربة دوائها وعافية ابنه وشفائها. سؤال الشيخ الحبيب الله يرضى عليك عن يعني عن حديث القدس، أحب أن تعرف الشيخ الحديث القدس الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى أن 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 السماوات الأرض من الله سبحانه وتعالى، لكن قلب المؤمن وسع الله. كيف يعني يفسر الشيخ الحبيب أن قلب المؤمن هو وسع وسع يعني الله سبحانه وتعالى؟
لم تسعني أرضي ولا سماء ولكن وسعني قلبي على الله. نعم، بارك الله فيك أبو أنس من نيويورك، شكرا جزيلا لك، وسيجيبك فضيلة الشيخ إن شاء الله. معنا أختنا الأستاذة نعيمة من أسبانيا، تفضلي أستاذة نعيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بغيت نسأل الشيخ إذا كان ممكن على المرأة الحائض في رمضان، ما حكم المرأة الحائض في رمضان؟
نعم، إن شاء الله.
أنا قريت القرآن ما قلتش تفسير على أن المرأة الحائض أنها تفطر.
نعم، وضح سؤالك وإن شاء الله يجيب فضيلة الشيخ، أشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر، أستاذ عبد القدوس، أخ عبد القدوس من السودان، تفضل عبد القدوس.
يا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلا استفساري، حابب أستفسر من الاتصال بتاع الجنابة اللي هو بعد ما الزمن بتاع الامساك يخش.
نعم،
ده حكم شنو؟
يعني الجنابة بتكون قبل الإمساك، بعد ذلك الاغتسال بعد الإمساك، ده سؤالك؟
ايوه
تمام.
ايوه
تمام. أيوة. وضح سؤالك عبد القدوس، اشكرك شكرا جزيلا اخي عبد القدوس، وشكرا موصول لجميع من اتصل بنا. بالعوده الى الاسئله اللي ناخذ بالترتيب، حسن كان له سؤال ثالث، هو معنى تجلى الله عز وجل للجبل، فلما تجلى للجبل جعله ذكر.
لما يذكر رب العباد كلمة كهذه أي أو أي صفة تتعلق بذاته، ليس لنا إلا أن ننسبها له على ما يليق به، فنقول تجلى الرب تجل يليق بجلاله وجماله وكماله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم، هو تجل، ذكر أنه تجلى نثبت له ما أثبتنا لذاته. لكن لا ندخل عقولنا فيه، لأن الأمر فوق طاقة العقول كما تحدثنا قبل.
يعني نسأل عن الكيفية والطريقة
الكيفية مستحيلة في حقنا، لأن خيالاتنا لا تتخيل هذا. لكن تجلى يليق بجلاله وجماله وكماله
سبحانه وتعالى،
كما يتجلى يوم عرفات، يتجلى على الجبل مع النبي الله موسى، يتجلى في الثلث الأخير من الليل للقوامين الليل كل ليلة. كل ليلة لا يعني، مع أنه القريب المجيد
سبحانه وتعالى،
لكن يزداد لنا قرب تجليه هذا بأن يفتح لنا أبواب الإجابة ويفتح لنا أبواب ندائه. هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه، هل من تائب فأتوب عليه، هو اللي يفتح لنا باب خزائنه لنستحل. وللأسف الشديد كل ليلة يتجلى ونحن نيام. ربنا يعافينا ويعافيكم.
آمين يا رب. بارك الله فيك يا شيخنا. أحمد السودان كان يعني بيقول توصية أن الناس تكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان، يعني بيطلب حضرتك توصي الناس على الازدياد من قراءة القرآن.
شهر التلاوة، شهر معايشة التلاوة، التدبر، الوعي، العمل، لأن كل هذه غاية في القراءة، ليس مجرد القراءة الهم وبس يختم وخلص ختمات، فهذا مذموم.
طب التوقيت فضيلة الشيخ، يعني لو حضرتك أحببنا أن ترتب يوم المسلم مع القرآن، متى يبدأ القراءة؟ أفضل الأوقات اللي يقرأ فيها؟
كل واحد له ظرفه الخاص به. لكن يفضل في القراءة طول القنوت بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل ختمة وختمتين، وكان يقول أفضل القيام طول القنوت، طول القنوت طول القراءة، بدل ما أنت تقرأ جزء اقرأ خمس أجزاء عشر أجزاء المانع. فبل ثبت أن الصحابة كانوا مع شدة ختمهم للقرآن في الليلة الواحدة نهاهم رسول الله أن يختموا في ليلة،
يا سبحان الله،
وحدد لهم ثلاث ليالي. ثلاث ليالي معناها في الليلة عشرة أجزاء، ده المسموح به.
الليلة تبدأ من المغرب حتى الفجر.
أيوة، في الليل عشرة أجزاء،
يعني في هذه الساعات القليلة من ممكن أن يختم القرآن مرة واحدة.
أيوة، معنا أحد علماءنا في مصر طوال شهر رمضان كل ثلاث ليالي ختمة في الليل عشرة أجزاء. شيخ حسام عبد العظيم الله يحفظه أعرف عنه هذا،
يصلي بالناس،
يصلي بالناس والمسجد وراءه مليء على آخره، عشرة أجزاء في الليل، والمتمكن يفعل هذا. بل ثبت أن الصحابة ختموه في ليلة. هذا عبد الله بن عمرو العاص يقول، والحديث في صحيح مسلم، أنكحني أبي بالنسيبات من قريش فقمت بها ليلة التعرس، ليلة الفرح،
يعني ليلة الدخلة قام الليل،
قام الليل. قال فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي حتى لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كذب أذن.
يا سبحان الله،
أخذ معها الركعتين ليلة الدخلة بختمة القرآن كاملة، وشاب كان عمره كام؟ 12 عاما، والعروس خلفه 10 سنوات، طفلة في نظره، لكن طفلة مسلمة ربيت على قيام الليل وألفته. عبد الله بن عمرو ألف عشان يصل لهذه المرحلة أن يختم القرآن في ليلة، لم يأتي هذا وليد لحظة. ده وليد تجارب وعمر، متى اكتسب هذا وهو في الثاني عشر من عمره، ومتى اكتسبت البنت الصغيرة هذه وهي 10 سنوات هذا الأمر. قام الليلة كله بالقرآن كله في ركعتين. يقول فلما أصبحنا جاءنا أبي، أبوه توقع منه هذا لأنه يعلم من حاله هذا، الله من يعني عمرو العاص كان أدهد هات العرب. قال فجاءني أبي فسلم ثم وجه حديثه لعروسي، قال ما شأن عبد الله، عارف أنه ابنه ممكن يعملها في الليلة الدخلة، ما شأن عبد الله. البنت يعني أدب، أدب يحير العقل وفهم يحير العقل، 10 سنوات أجابت إجابة تدل على رضاها الكامل على ما فعل.
يا سبحان الله،
فقالت نعم العبد لرب، يعني عبد الله بن عمرو نعم العبد لرب، هي تمدح ما
هي تمدحه ولا بتذمه؟
لا تمدحه، لكن تعلم ان عمرو لا يسال عن هذا، يسال عن حاله معها لا عن حاله مع ربي. فاخرت الاجابه، قالت لكنه لم يفتش لنا كنفه، يعني ما رفع نقابه ولا راى وجهه، ففهم منها عمرو ما فعل. يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه، فعض بلسان، عضني بلسانه، قال لي كلام موجع أشد من عض. قال أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها، والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حال الصحابة الأطفال، فمبارك بالكبار. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحي، الصاحي يديك الأذن السرس الأول الساعة 10:30-11، قال فقلت لن أسبق الليلة على الحجر. الصحابة كانوا يستبقوا على الحجر، من اللي يدرك الحجر يصلي فيه الليل كله؟ الحجر جزء من الكعبة، يبقى صلى داخل الكعبة. قال فتوضأت وسارت المسجد فوجدت عثمان بن عفان سابقني فقام بجواري، قام والله الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة، يختم القرآن في الركعة الأولى والفجر كذب أذن.
يا سبحان الله،
الصحابة لما بيعيش القرآن يختم في ليل، مسألة مش
ده هم علي أوي يا فضيلة الشيخ. يعني احنا بنعمل دلوقتي اللي هي كل 4 صفحات في 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 صلاة يبقى جزء في اليوم، فيبقى يختم في نهاية رمضان، تبقى حاجة كويسة.
احنا اللي عايز يجتهد الباب مفتوح.
صحيح،
هذا الارشاد المفتوح، وكل واحد امكانياته، واحد امكانياته لا يستطيع ان يقوم الا بجزء، جزء يستطيع ان يقوم بخمسه يقوم بخمسه. لكن احنا بنحرص على ان نكتفي بصلاه المسجد. طب المسجد الامام مضطر يراعي حال الناس، فبيجيب ربع جزء ولا نص جزء في 8 ركعات. وانت ليلك طويل تجعله في ايه؟ ورب العباد يصف عباده فيقول الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون للكل.
يا سبحان الله.
فاحنا مطالبين ان نجتهد حتى لو صليت في المسجد 4 ركعات او 8 ركعات وقرأ فيها جزء، وانت عايز توسع تقرأ 5 أجزاء بالليل، ايه المانع؟
ترجع البيت تكمل.
تكمل.
نعم. طيب ناخذ هذه الاتصالات. فضيلة الشيخ معنا محمد من مصر. اخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك بس كنت عايز اوجه الشكر لقناة الجزيرة
بارك الله
اللي هي منبر بتاعنا. ربنا يبارك فيكم وبارك في العاملين وبارك في كل حاجة في الجزيرة. احنا بننتظرها بفروج الصبر. ربنا يبارك فيكم يا رب. وكمان بوجه الشكر للشيخ نشأت حبيبنا، وانا يعني بحبه كلها خالص، وارجو منه ان هو يزود كل دروسه في هذا الشهر ويعلن عنها. وكنت عايز اسال حضرتك، انا لما بقرا القران بيقولوا انت بتقرا بسرعه كده عشان تخلص، لكن انا بقرا وعايز اخذ بكل حرف حسنه زي ما اقوله، ووجه الحسنات لامي وابويا واموات المسلمين يا رب. لكن احيانا ببقى واقف عند آية واقعد افكر فيها، لكن بقية الآيات ببقى عايز اقرا كلها. فهل هذا بيمنع ان انا اخذ الحسنات بتاعتها ولا ايه؟ والله يبارك فيك يا فندم، انا متشكر جدا.
الله
وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا
شيخ. اشكرك استاذ محمد من مصر، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. معنا اخي عبد الباسط من العراق، تفضل اخي عبد الباسط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا.
بارك الله فيك.
الله تعالى أن يعيده علينا بالأمن والأمان والسلامة.
آمين.
وشكر يعني خاص لقناة الجزيرة على هذه البرامج الطيبة التي تقدمها في هذا الشهر الفضيل.
بارك الله فيك.
شكر لك أخي مجاهد وللشيخ الفاضل.
بارك الله فيك أخي بص. تفضل.
لدي سؤال. طبعا إحنا في شهر رمضان المبارك أثناء صلاة التراويح في العراق.
نعم.
بعض الأئمة أو يعني جميع الأئمة عند قراءة سورة الفاتحة مباشرة يبدأ بقراءة سورة من القرآن الكريم.
نعم.
لا يعطي مجال يعني للمصلين خلفه لقراءة سورة الفاتحة.
نعم.
فهل واجب علينا في هذا يعني قراءة سورة الفاتحة أم يعني الاكتفاء بالاستماع؟
بالإمام. نعم. أشكرك أخي عبد الباسط من العراق، شكرا جزيلا لك. مع اتصال آخر أخي عثمان من الدوحة، تفضل أخي عثمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا للأستاذنا الكريم الأستاذ نشأت.
بارك الله فيك.
إن شاء الله في سؤال في وصف النار القرآن الكريم.
نعم.
بيقول لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وفي آيات تانية بيقول وإذ يتحاجون في النار. وفي آيات سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وبالمقابل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. طبعا والعياذ بالله يعني إحنا لا نشك في القرآن، ولكن من باب العلم يعني ومن باب التنوير يعني في ظواهر الآيات مطلوب تفسير نرجو الضوء عليه. السؤال الثاني برضو
يعني سؤالك كيف القرآن يقول هم لا يسمعون وفي نفس الوقت في آية أخرى يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة.
نعم. وإذ يتحاجون في النار.
وإذ يتحاجون. السؤال الثاني.
في سؤال ثاني يعني أنا بقرأ القرآن بتدبر شوية وتستوقفني بعض الآيات وأنا بسأل من باب التنوير يعني.
تفضل.
لا القرآن بيقول برضو في سؤال ثاني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم.
إلى آخر الآيات. وبعدين في آية ثانية بيقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
نعم.
وفي آيات تانية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
نعم.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا.
نعم.
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
نعم.
فهنا برضو القرآن بيقول يعني في زي ما تقول في المعنى الظاهر كده في يعني إلقاء الضوء، ضرورة إلقاء الضوء على المعاني اللي هي فيها في ظاهرها كده يعني عايزة تفسير يعني.
تمام. وضحت أخي عثمان من الدوحة، أشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. وإحنا بالعادة نأخذ بترتيب، لكن حتى يعني نرد على هذه الآيات وكيف يمكن أن نفسرها تفسيرا توافقيا.
أولا بالنسبة للسماع في النار، هل هم يسمعون أو لا يسمعون؟ ما ينفعهم سماعه لا يسمعونه، حجبوا عنه، وما يكون فيه تبكيت لهم يسمعونه. يبقى الأمر يرجع لمواقف وليس موقف.
تمام.
فالآيات التي ذكرت عدم السماع ذكرت عدم سماعهم للخير الذي يأتي من الله للخلق، وفي حال سماعهم سماعهم لما بكتون به، يعاتب بعضهم بعض، يسب بعضهم بعض، يلعن بعضهم لعب بعضا، يسمعون هذا اللعن، يسمعون هذا السباب. تمام. لأن فيه لون عذاب. فما يسمعونه فيه عذاب، وما لا يسمعونه عدم سماعه فيه عذاب، وفي النهاية كله عذاب،
لأن الأصل في النار العذاب، يعني أعاذنا الله
لأن حجبهم عن الخير عذاب لهم.
نعم.
وسماعهم للباطل عذاب لهم.
نعم. طيب السؤال الثاني هو بيتحدث عن مجموعة آيات يريد أن يعني
الآيات دي تتعلق بحال الناس حال السماع. الناس تباينوا في يعني، والخلق تباين. الحجارة والجبال لما تسمع كلام الله
تخشع
تخشع. إذا كانت الحجارة الصلبة تخشع فكيف لا تخشع القلوب؟ لذا بين تعالى أن في قلوب في البشر أخسى من الحجارة، ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما تفجر من أنهار، وإن منها لما يشقق فخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله.
لكن مشيخ هناك من يقرأ القرآن وهو لا يفهم المعنى، لكن
أنا بوضحه.
اتفضل.
فالقلوب تباينت. في قلب يسمع القرآن يتفطر يتفطر. عمر بن الخطاب لما نزل قول عز وجل والطول وكتاب المسطور إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يقول عبد الله بن عمر فغر مغشيا عليه شهرين كاملين يعاني من المرض ولا نعرف له داء بسبب وقع الآية على قلبه.
نعم.
شهرين كاملين. في قلوب تتفطر بالوحي، وفي قلوب لا تسمع هذا الحق، وإذا سمعته نفرت، وكثير هذا موجود.
نعم.
تذكر عليه آيات القرآن يفر منها. طب هات له سيرة الباطل واللهو واللغو والكرة هتلاقيه يتهلل. ده معنى يعني اشمئزاز القلوب من سماع الحق، وفي نفس الوقت وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فده صنف موجود من الناس. صنف ثالث حتى لو سمع القرآن قلبه مغلق
لا
يعي يعني منه شيء، لا يحرك قلبه في فهمه قط، لكن لا يحب سماعه ولا يرد سماعه، ولو سمعه ما التفت إليه. صاحب القلب المؤمن بيلقي قلبه للوحي، يفتح قلبه، فتحه وعى، ما فتحوش مش قادر يفتحه، معه آلة السمع ويحرك القلب مع السمع على قدر الإمكانيات. لذا قال تعالى أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، له قلب سليم حي.
نعم.
طب ما لهوش قلب سليم حي؟ قال أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني أصغى ليفهم. القلب مع الوقت يروض لغاية ما يستجيب ويسلم. وضحت؟ فالقلب غير مروض، لأن كما قال السلف القلب بين ساعتين، ساعة انقباض وساعة انبساط. ساعة الانبساط ساعة شرة واستجابة وصحة وسلامة. والإنسان إذا سمع القرآن في وقتها هتجد يعني دمعه يفيض وجسده يقشعر وحياته تتحول كلها مع القرآن. في ساعة الانقباض عايز ترويض، من الترويض أن يشغل الوحي، يلقي السمع. ألقى السمع القلب نفسه شوية شوية هبدأ يمرن حتى يخرج من دائرة الانقباض لدائرة الانبساط.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ. أبو أنس كان يسأل عن حديث القدسي لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلبي عبد المؤمن.
ده عايز شرح تفصيلي، لكن
يعني سريعا
باختصار شديد جدا. قلب آدم أعطاه الله في نفخة الروح ما لم يعط غيره. لما عرض الله الأسماء على آدم عرضها في حضرة الملائكة وحضرة إبليس.
نعم.
قلب آدم استوعب كل الأسماء حفظا واحتفاظا، حفظها واحتفظ بها سنين.
نعم.
ثم جاء العرض بعد سنين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم تفيد الاحتفاظ, يعني بعد مدة وليس في وقتها. فدل على حفظه ودل على احتفاظه. الملائكة قلوبها لم تستوعب ما استوعب قلب آدم.
سبحان الله.
الجن إبليس على رأسهم لم يستوعب قلبهم ما استوعب قلب آدم. فدل هذا على سعة قلب آدم أن الله أعطاه من القوة الروحية ما لم يعطي الملائكة ولا الجن. فإن لم يستوعب هذا القلب الحق عن الله من يستوعبه؟ لذا قلب العبد المؤمن اللي استخدم كل إمكانياته وطاقاته يستوعب عن الله ما لم تستوعبه السموات والأرض.
سبحان الله.
وده معنى الحديث.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد القدوس كان يسأل عن فكرة اغتسال الجنابة.
غسل الجنابة الصيام ليس شرطا له الطهارة.
نعم.
الطهارة شرط للصلاة وليست شرط للصيام, بدليل لو أجنب وهو نائم أثناء النهار لا يفسد صيام.
نعم.
نام واحتلم لا يفسد الصيام وبيغتسل. وكذلك لو عاشر أهله ثم أذن المؤذن دخل وقت الصيام, دخلت وقت الصيام وهو جلب لا يفسد صيامه.
نعم.
لأن الطهارة ليست شرط للصيام. يبقى يغتسل ويصلي الفجر. الطهارة شرط للصلاة.
نعم.
لكن ليست شرط للصيام.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. محمد من مصر كان يتحدث عن فكرة قراءة القرآن, هو يريد أن يجني كثيرا من الحسنات لكن يتدبر بعض الآيات, لكن يقرأ بعض الآيات سريعا.
هو هذا جانب حقيقة, يعني بعض كثير من الناس في رمضان يبقى همه كله أن يأخذ أجر أكبر قدر ممكن.
نعم.
عدد حد الحروف, الحرف نفسه هتاخد عليه كام؟ 10 حسنات مع التدبر ممكن الحرف واحد تاخد عليها 10 مليون.
10 مليون؟
أي
إزاي؟
إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير نص الحديث. يبقى المتدبر لو هيعيش آية واحدة يتدبرها ويفهم معناها لا تعدلها قراءة الشهر كله. وفي حديث عمر الخطاب, عمر نفسه يقول لأن أسافر 40 ليلة لأتعلم إعراب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا, أصوم نهارها وأقوم ليلها, لا أقوم ليلة تلك القرآن.
صحيح.
فاعتبر أن فهم الآية واحدة تعدل قيام 40 يوم وصيامه وقراءة القرآن فيها.
لماذا فضلت الشيخ؟
المعنى. لأن دي الغاية. الناس فهمت فهم خاطئ أن مجرد الحديث ورد صحيح أن على كل حرف 10 سنوات, لو قلت ألف من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف من حرف, الحرف 10 سنوات. لكن مع أن الله أمر بالتلاوة نصا مش بعيد, إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ولو كل شيء, أمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن وردت القرآن ترتيلا فقرأوا متيسر منه. رغم أن الله أمر بالقراءة وأمر بالترتيل وأمر بالتجويد, رغم هذا الأمر ذم في القرآن من جعل كل همه التلاوة, فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني أي إلا تلاوة. الأماني اسم من أسماء التلاوة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته أو في تلاوته. فقوله إلا أماني أي إلا تلاوة. يقول ابن كثير فذم الله من جعل كل حظه من القرآن مجرد تلاوة عشان ياخد أجر الحروف. لأن الله جعل القرآن غاية, ده كلام الله بيخطبك عشان التردد زي الببغاء من غير ما تعي كلامه. لذا نص وجعل علة, قال كتاب أنزلناه مبارك ليدبر آياته. اللام دي تسمى لام التعليل. يبقى علة نزوله التدبر. وعلة أخرى قال وليتذكر أولو الألباب, يتذكر كما قال ابن القيم وغيره يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة وتدبر ووعي وعمل.
طيب نقص 4 دقائق ومعي اتصالات ناخذها سريعا. معنا خديجة من إسبانيا, تفضلي أستاذة خديجة. نرجو أن تسمعنا من الهاتف فقط لأن في تأخير في التلفاز.
أنا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك تفضلي أستاذة خديجة.
أنا في إسبانيا عندنا حكم يعني الأذان كل كل يعني تطبيق، يعني تطبيق واحد يدله بأربع ساعة، واحد بعشر دقائق، وواحد بخمس دقائق. يعني نحن في نفس المدينة، يعني نفس الطبلة.
نعم.
هذا يعني ما حكم، يعني نفطر ولا ما نفطر؟ يعني في واحد على حسب الأذان اللي يوصل له بالتليفون.
يعني ال الأذان في المدينة اللي حضرتك تسكنين فيها له وقت محدد، ساعة محددة أم لا؟
يعني وقت محدد، يعني تكون الساعة 8:30.
نعم،
هو تطبيق مختلف.
تمام. أشكرك أستاذة خديجة من أسبانيا، شكرا جزيلا لك، وضح سؤالك. سأعرض على الشيخ. اتصال أخير، أستاذة إلهام من المغرب، تفضلي أستاذة إلهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، تفضل.
وتبارك الله عليكم، وكنسلم عليكم، رمضان مبارك سعيد.
الله يكرم، تفضلي سؤالك.
بغيت نسول، عندي الأكزيما في الرجلين، ونسول على المرهم، واش يبطل الصيام ولا لا؟ شكرا.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذة إلهام على هذا السؤال. ثلاث أسئلة سريعة. عبد الباسط من العراق كان يسأل أنه أثناء التراويح الإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة التالية ولا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة، ماذا نفعل؟
هو في خلاف بين الفقهاء، هل قراءة الفاتحة واجبة أم يكتفى بقراءة الإمام؟
نعم.
الشافعية قالوا بإجابها، الحناف قالوا قراءة الإمام تكفي.
نعم.
واستدل الحديث من كان إمام في قراءة الإمام له قراءة. إذا أتاح لك الإمام فرصة تقرأ اقرأ.
نعم.
فحديث أنس ما كنا نازع إلا في أم القرآن.
نعم.
وده الأصل. نعم. عند الجمهور. إن لم تستطع فقراءة الإمام تكفيك.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. خديجة من أسبانيا تقول هي في أسبانيا وكل مقاطعة في أسبانيا لها أذان ومدد الصيام كبيرة، فماذا عليها أن تفعل يعني حتى تضبط إفطارها؟
تصوم مع أهل بلدها. إذا اتفق أهل البلد على ساعة صيام وساعة إفطار تصوم مع أهل بلدها، لا تلتفت لغيرها.
المقاطعة لا تعيش فيها في أسبانيا. نعم. سؤال الأخير، إلهام من المغرب بتسأل أنها يعني لديها مرض في رجليها وتضع مرهم، هل هذا يبطل الصوم؟
الأدوية عموما كلها وخاصة الجلدية هذه لا أثر لها الصيام. بل الأدوية عموما ما لم يعني تكن طعاما يبلع ما عفي عنه.
يعني الحقن،
المراهم والكلام ده كله، حتى الحقن ما لم تكن مادة غذائية لا تفطر.
يعني جميع الحقن لا تفطر؟
أيوة طبعا.
ما عدا الحقن المغذية
ذكره الشيخ الإسلام تيم.
نعم. طيب يعني ناقص دقيقة ونريد منك نصيحة توجهها ونحن في بداية رمضان، ما زلنا في بداية رمضان.
والله يا إخواني هذه أعظم منحة أعطاها الله لعباده، يقول تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. طبعا الناس فهمها خطأ، إلا الصوم أن كل أعمالنا لنا، لا، كل أعمالنا لله. كل عمل ابن آدم له، أي له أن يعمل فيه بإمكانياته وطاقته، إلا الصوم رب العباد تدخل فيه بحوله وقوته فسلسل الشياطين بالكامل ليعيننا على طاعة خالصة لوجه الكريم. لذا السياق هنا فيه محذوف، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. إلا الصوم يعني لم يكل فيه لنفسه بل تكفل الله بالتدخل معه.
سبحان الله.
فهو لي، أي فاجعلوه لي. ما لم نخلص لله في رمضان لن نجد عمل نخلص فيه كرمضان. ولذلك رب العباد جعل جزاؤه بلا حدود، قال وأنا أجزي به. لو له حدود لذكر الجزاء، قال جزاؤه النعيم أو الماء أو الخلد. لكن إذا لم يذكر الجزاء، لأن الجزاء فوق طاقات العقول، فلم يجعل لهذا الجزاء على تنظيم خطة مشرة، لكن على جهل رمضان كله لله. فنجتهد كل لحظة في رمضان نجعلها لله في طاعة. اللي صدق مع الله في هذا مر في عمره، أولا خلص من ذنوب العمر، ثانيا أهل الجنان يقينا، ثانيا نجا من النار يقينا، ثالثا نال أعظم الجزاء يقينا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ نشر أحمد، شكرا لك على وجودك معنا في هذه الحلقة، وجزاكم الله خيرا. وندعو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. أشكركم مشاهدين الكرام، إلى أن نلقاكم غدا، لكم كل التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.